البشارة والنذارة في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد الهمسي
إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجلية.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة.
حياكم الله سلفا حيا الله الأخوة المسلمين.
ننصت إلى الآية الخاصة بهذه الحلقة وهي في البشارة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه المبين.
اهلا بكم مرة اخرى ايها الاخوة والاخوات. فضل الشيخ، استمعنا الى قوله تبارك وتعالى في سورة الصفات وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين.
الحمد لله، وبعد لعلك تأذن بي في الكلام اولا عن نعمة الولد.
الله اكبر.
فنعمة الولد نعمة طلبها الأنبياء من قبل. قال الله عن خليله إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. وقال الله عن عباده الصالحين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا أمر جبلت عليه الفطرة والنفس الإنسانية. يقول ربنا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قدم الله الإناث، واختلف العلماء لما قدم الله الإناث، فقيل يكون هناك مزيد من العناية بهم، وهذا جيد فلا تعريف، لكن فهم منها بعض العلماء هذا فهم حسن أن المرأة إذا كان ذكرها أنثى يكون ولدها في الغالب مباركا. طبعا ولد تطلق على ذكر الأنثى. المرأة إذا كان ذكرها أنثى يكون غالبا ولدها يعني ما بعده يكون مباركا، أي من أن يكون المولود أي الأنثى. هذا استنباط قاله العلماء، قد يكون صعبا وقد يكون غير ذلك. أما الآية التي بين أيدينا فالمبشر هو خلي الله إبراهيم، والمبشر هو الله لكن عن طريق ملائكته، لأن القرآن يجمع بعضه إلى بعض، والله تبارك وتعالى أخبر: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وهذا كان في مروره على خليل الله إبراهيم في غدوهم على قوم لوط. المسلمين يقولون على السير: إن الذين بشروا إبراهيم هم جبريل وإسرافيل وميكائيل. وهذه من زوجته سارة، وسارة كانت من أجمل نساء العالمين، ولهذا يقال إن الجمال الذي في يوسف مأخوذ منها. وهذه المرأة لم ترزق أحد، فكانما حنت على خليل الله. فلما طمع فيه ذلك الملك ونجاها الله منه أخدمها هاجر، فمنحت سارة زوجها خليل الله إبراهيم هاجر، فقدر أن تحمل هاجر من إبراهيم لإسماعيل.
قبل حمل سارة.
قبل حمل سارة. طبعا هذا زاد الغيرة فيها، صابها من نصيب النساء. فعمد إبراهيم لأن يحمل هاجر، لأن هذا بالاتفاق. وأنا أعجب كيف أن العلماء غفلوا عن هذا. معنى أن الناس متفقوا على أن هاجر أخذها إبراهيم وابنها إلى
أرض مكة.
أرض مكة وهذه غير نزاع، والخبر المعروف من أمرك بهذا قال الله ثم كانت سقيا زمزم، هذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين. العجب يكمن في أنهم قالوا إنهم يجزمون بالارتياب أن الذبيحة هو إسماعيل، فإذا قلت إنه إسماعيل أين الدليل؟ قال الله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هدي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. يقولون وهذا قال ابن كثير وسبقه قبله أقوام وتبعه عليه الناس دون أن ينظر أحد من ابنة نقد. قال فلما بلغ وكبر شد وبلغ مع أبيه السعي أمر بذبح، فكان الصبر من إسماعيل والصبر من إبراهيم، فجزم أن الذبيحة إسماعيل من هذا الباب. وهذا عجب. لماذا عجب؟ لأننا يتفقون على أن إسماعيل لم ينشأ بهجر أبيه ولم يبلغ معه السعي ووضعه في مكة، ولم يكن إبراهيم يهودا، وإنما عاد إبراهيم بعد أن شد إسماعيل عن الطوق
وتزوج
وأخبره بأن الله أمره أن يبني له بيته. وليس معنا قرائن في القرآن ولا في السنة ولا تاريخية تقول إن إسماعيل نشأ في حجر إبراهيم. إغفال هذا ليس سهلا بقضية إثبات من هو الذبيح، وإن كنت لم يزل من حيث الموضوع وننشغل من هو الذبيح، لكن هذا أمر ينبغي اعتباره. الآية مرتبطة والبشارة لم تقع في القرآن إلا بإسحاق كما في آية الصفات التي بين أيدينا وبشرناه بإسحاق نبيا، لكن التكرار يعتمد عليه في الحافظ شيخ محمد الشنقيطي وغيره قالوا إن هذا يعارض بلاغة القرآن، قالوا قال بعدها بنفس السورة بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
قبلها
بشرناه بغلام عليم. طبعا هذا لا وجه للاعتراض فيه لأنه لا يخالف نفس القرآن. لماذا لا يخالف نفس القرآن؟ لأن الرب تبارك وتعالى ذكر نظير هذا ظاهرا جليا في سورة الدخان. في سورة الدخان أخبر تبارك وتعالى عن نبأ موسى وهارون، فقال تبارك أسماؤه جل ثناؤه إن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون بقوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، ثم تكلم عن ما حصل ما بين موسى وهارون حتى قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع من مقام كريم ونعمة كانوا فيها ذاكرين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منذري، فأغلق الخطاب على هلاك فرعون. ثم بعدها مباشرة قال الله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، أعاد نفس الخطاب وهو نفس أسلوب سورة الصفات، وإنما سورة الصفات لم تصرح بالاسم أولا. وهنا يجب أن نستنتج إن القرآن أنزل متفرقا، فنزلت الآيات الأولى الإشارة في الصفات بإسحاق، ثم لما نزل قول الله جل وعلا بشرناه بإسحاق نبيا وضعت بعدها. ولو أن هذا البت أنه نزلت كلها وقتا واحدا هذا دون إثباته خرط وقتال، فهذه الأمور يجب أن تعتبر صحيحا ولا يمكن الجزم بها، لكن كذلك لا يمكن الجزم بأن الذبيحة إسماعيل، لأن القرآن لم يصرح في أي آية أن الذبيحة إسماعيل، إنما صرح أن الذي ذبح هو المبشر به، فبشروه وبشرناه بل بشر به لم يصرح به إسحاق. وإسلاك الخطاب أصلا الله جل وعلا يذكر عن مجادلة خليل الله إبراهيم مع قومه، ثم لما يئس منهم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هو لم يذهب مع زوجته ورجله إلى مكة ذلك الوقت، وإنما ذهب إلى ربي فرارا من قومه من أرض العراق إلى أرض الشام، فلما ذهب إلى أرض الشام قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هم يقولون إن التفريق ما بين حليم وعليم فألزموا أنفسهم بما هو عجب، قالوا وصف إسماعيل بأنه حليم ولذلك صبر على الذبح، ووصف إسحاق بأنه عليم ولذلك كان يأمر وينهى صادق الوعد، لكن هم ألزم أنفسهم هم يعني قضية يعني جعلوها حددوا أولا من هو الذبيح ثم أخذوا يجرون الآيات بعد تحديد الذبيح. والصواب أن يجعل الآيات طريقا لتحديد الذبيح. أما ما ورد لابن الذبيحين فحديث غير صحيح، ولو صح لم تفن النزاع، لكن الحديث غير صحيح. وقد اختار من جريد الطبري ومنقول عن أمير المؤمنين الخطاب وابن مسعود وجلاء الصحابة أن الذبيح هو إسحاق. الذي لا يقبل في القضية هنا أن يقال إن هذا اتفاق مع أهل الكتاب أو رغبة هنا عند أهل الكتاب، يعني يجب في الجدال العلمي أن يجزع مثل هذه التهم، ثم بقضية أساسية جدا
يعني نفرط من الأنبياء
صح هذا المهم، وإسحاق منه نبي سواء كان ذبيحا أو غير ذبيح، وإسماعيل عليه السلام من هو نبي ذبيحا أو غير ذبيح، جد نبينا صلى الله عليه وسلم، إسماعيل وإسحاق أخوان لا يفرق بين أحد من الرسل. فليست القضية قضية ولاة عرقية، قضية أحكام شرعية تدل عليها. طبعا من أدلتهم القضية أن الله قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالوا إن الإعجاز في الآية منتفي، كيف الله جل وعلا يبشره بإسحاق ويخبره بأن من وراء إسحاق يعقوب ثم يأمره أن يذبحه؟ هذا ما قال الحافظ، قال الشيخ المشنطيط وقالوا غيرهم، وهذا ليس فيه دليل. لماذا ليس فيه دليل؟ لأنهم جعلوا من الآيتين في مقام واحد، هذا يدخله الاحتمال. كيف يدخله الاحتمال؟ أكثر النحاة يمنع أن تكون هذه الآية في مقام واحد في قواعد اللغة. لو كانت في مقام واحد يأتي الخطاب بإعادة العامل، بإعادة العامل لأن يعاد حرف الجر تصبح الآية في غير القرآن، فبشر الله بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب. فلو قال من وراء إسحاق بيعقوب عاد العامل فهمنا أنه في مقام واحد، البشارة في مقام واحد. لكن لما قال من وراء إسحاق يعقوب فهمنا أن الله نقل البشارتين بعد أن تمتا، لكن لا يلزم أن تكون البشارتان في وقت واحد. وهذا قاله السهيل رحمة الله تعالى عليه انتصر له. والمقصود من هناك احتمال نحوي يبطل هذا الأمر. وفي علم الأصول أن الشيء الذي يقبل الاحتمالات لا يقوم بالسبب، يعني كما قال الجويني إن الأدلة التي تلجأ للاحتمالات يرضأ بها أن ينزفهم أهل العقل والكمالات، يعني لا نقبلون أن يأتون بأدلة تحتل الاحتمال.
المبشر به في هذه الآية إبراهيم، بينما بقية الآيات بشرت زوجته.
نعم وليس هو، طبعا الخطاب القرآني يتنوع وهما بشرى في وقت واحد. والله قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق.
لماذا ضحكت قبل البشارة؟
أي ما ضحكت قبل البشارة ولا فهم، يعني لعلها تستحسنه. القرآن يدل على أن الله إذا أراد أن يهب أو أن يعذب يبتل، فمن أظهر
الرضا
الرضا أعطي، ومن أظهر المنع والغضب منع. فالملائكة جاءت لخليل الله إبراهيم في غير صورتها الحقيقية فنبح لهم كما هو مشهور، ثم لما كشف اللذان عن شخصيتهم أخبروه لأنهم قادمون ليهلكوا قوم لوط. لما أخبروه لأنهم قادمون ليهلكوا قوم لوط فرحت المرأة، فأظهرت البشارة بالفرح من الانتقام من أعداء الله. من هل سياق الآيات؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فرحا بأنهم سيعذبون أهل الإشراك وينتصرون لوط،
فجاءتها
البشارة. وعلى النقيض امرأة لوط لا يوجد عبادة اسمها التفت، لكن الله لما أراد أن يعذب
نهاهم
عن الالتفات.
هي
التفت، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فلما التفتت حل بها شملها العذاب، فلما شملها العذاب اطمأنت قلوب البنات أن أمهن لم تعذب عبثا، حاشا لله ذلك، وإنما وقع منها المعصية. طبعا وقعت منها معاصي كبر قبل فخانتهما، لكن هنا أمام البنتين حتى لا يبقى في نفس البنتين شيء على ما بقراءة القرآن والسنة وعلم الله.
جزاك الله خير شيخ. شكر الله لكم وإلى لقاء لحواتها نصل إلى ختام هذه الحلقة في البشارة وميزة من القرآن. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السميدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد الهمسي
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش.